أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في المساواة والإيجاز والإطناب، وصلنا إلى أدلة الحذف. قال: وهي كثيرة. وأخذنا الأول أن يدل العقل على الحذف، ويدل المقصود الأظهر على تعيين المحذوف. قد هنا يقال بدل العقل أن يدل الشرع على الحذف، لأنه من خلال الشرع نعرف أن لحم الخنزير مثلا محرم ولا يجوز أكله، فمن خلال الشرع وجعل من خلال العقل. هذه العبارة واضحة للجميع، أن يدل هذه الجملة الأولى واضحة للجميع ولا يحتاج شرح ثاني. واضحة إن شاء الله، واضحة بالمقدار اللي وضحناه على كل، إن شاء الله يكون واضح. ثانيا، أن يدل العقل على الحذف وتعيين المحذوف. نأخذ المثال ونطبق ومن خلاله نشرح العبارة. نحو: وجاء ربك. هل يمكن مجيء الله عز وجل؟ هل يجوز على الله الحركة، المجيء والذهاب؟ نقول لا، عقلا لا يجوز، لأنه المجيء والذهاب متعلق بالمادة، فالله عز وجل ليس بمادي، إذا لا يجوز عليه الحركة. استدلال عقلي. فإذا العقل يقول على امتناع مجيء الرب، ممتنع عقلا، مستحيل عقلا، لا يمكن أن يقع من ناحية عقلية. من نقول عقلي يعني فلسفي، مثل ما قلنا سابقا، الفلسفة يعني علم الأدلة العقلية. إذا أنت بما تبي عندك إشكال على كلمة الفلسفة، قط كلمة الفلسفة، بدل ما نقول كتاب الفلسفة قل كتاب الأدلة العقلية، نفس الشيء ترى. بس من تسمع كلمة فلسفة يروح الذهن لليونان والإغريق والرومان، يقولون علم مستورد من هناك. نقول لا، غير الكلمة، مو مهمة. يعني الفلسفة، فلسفي معناته محب الحكمة، ومحب الحكمة خالصة، احنا الحكمة ضالة المؤمن كما يقال. فإذن علم الأدلة العقلية، يعني النظر أولا عن طريق العقل، أي شيء يرد لك الآن، تقول أولا العقل بماذا يحكم؟ عقل الإنسان لا يمكن أن يهمل، أن هناك قواعد عقلية موجودة في الذهن، مثلا اجتماع النقيضين لا مستحيل، هذا الشيء عقلي، اجتماع النقيضين مستحيل، أمر عقلي والأمر فلسفي نفس الشيء، ما يفرق. فإذا هناك قواعد عقلية موجودة في الذهن، يأتي الإنسان حتى في مجال العقائد، وهو المهم أنه الفلسفة، أصل الفلسفة الوصول إلى وجود الله عز وجل، هو الهدف من الفلسفة. فعن طريق العقل نريد أن نصل إلى وجود الخالق، وبعدين يترتب عليه العقائد الثانية، وبعد حتى الأحكام الشرعية، طبعا بعد التسليم بأن الله عز وجل هو الخالق.
بالنسبة للعقل الأولى،
يعني نقدر نقول الشرع مو العقل هنا، العقل نعم
على المثال الأولى، أن
لا يعني النقطة ممكن يعني في هالمثال، طبعا في هالمثال الشرع دال على أنه حرمة الأكل، يعني مثاله ما ينطبق نقول يدل العقل، لأن العقل ما له شغل بالمسائل الشرعية، المسائل الشرعية أحكام تعبدية ما له شغل بالعقل. نعم في مجال العقائد تقول نعم نقدر نستدل بالعقل، ولا يمكن أن يكون بخلاف، يعني طريق غير العقل ما عندنا في مجال العقائد. فإذا جاء ربك، نقول أن العقل والعقل، فالعقل دل على امتناع مجيء الرب تعالى وتقدس. نقول نأتي إلى العقل، أن العقل دل على أنه يوجد حذف، هل يمكن أن العقل يعين هذا المحذوف؟ نقول نعم، تستطيع أن تقول وجاء أمر ربك، وجاء عذاب ربك، بما يتناسب مع الله عز وجل. إذن العقل أيضا يأتي ويدل على المحذوف فيقول ويدل على تعيين المراد أيضا أي أمره أو عذابه. في السؤال ثالثا أن يدل العقل على الحذف وتدل العادة على التعيين خلاها من باب العطف يعني العادة معطوفة على العقل. انت حط عبارتين حط وتدل العادة حتى من تقرأ بعد لا تشتبه في تفسير المعنى في تفسير العبارة شرح العبارة. فإذا العقل يدل على الحذف. في النقطة الثانية العقل كان يدل على تعيين المحذوف. الآن مو العقل اللي يدل على تعيين المحذوف بل العادة الجارية من خلال المثال يتبين. نحو فذلكن الذي لمتنني فيه. اللوم لا يقع على ذات الشخص بل على فعل الشخص. تقول أنا ألوم زيد مو تلوم لذاته لأنه زيد بل تلومه لأنه فعل فعل سيء. فإذا اللوم يقع على الفعل لا يقع على الذات. فإذا كان كذلك فإذا العقل يدل هنا على وجود شيء محذوف لأن اللوم يقع على الفعل ولا يقع على الذات. فالعقل يقول على بوجود محذوف هنا.
احنا
طبعا
ما
بشكل عام
دائما نقول لهم على
الشخص صحيح هو المقصود بالفعل. نعم هذا بس في حذف ويوجد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه محل يصير تلوم الشخص بس تلوم على فعله يعني لو أتى بفعل ثاني أنت راح تمدحه. فإذن اللوم والمس يقع على الفعل. نعم والفعل طريق إلى الذات فتمدح الذات لأنه العلة لأنه أتى بهذا الفعل. هذا في الواقع الشيء الممدوح هو الفعل والشيء الملوم نعم الذات لكن بواسطة الفعل. ثم نأتي إلى تعيين المحذوف. نقول كيف يمكن لنا أن نعين المحذوف؟ نستطيع أن من خلال نفس الآية أن نعين المحذوف. وأما تعيين المحذوف فإنه يحتمل أن يقدر في حبه لقوله تعالى قد شغفها حبا. نأتي إلى الآية نريد أن نرى الاحتمالات في المحذوف من نفس الآية القرائن لفظية. فنأتي في الآية قد شغفها حبا إذن فذلك الذي لمتنني في حبه. هذا عندنا الاحتمال الأول. نقول الاحتمال الثاني أو في مراودته لقوله تعالى تراود فتاها عن نفسه يعني فذلك الذي لمتنني في مراودته. أو في شأنه والشأن أعم من الحب والمراودة يعني لمتنني في شأنه. نقول شنو مفاديق الشأن؟ الحب والمراودة حتى يشملهم اثنينهم فتقدر تجمع اللفظين كأنه عنوان جامع. ما هو العنوان الجامع للحب والمراودة؟ حط الشأن والشأن يشمل كل شيء. ولكن العادة دلت على مراودته. إذن من خلال عندنا حب عندنا مراودة عندنا شأن. نقول كيف يمكن أن نعين ما هو المراد المحذوف؟ نأتي لأنه زوجة العزيز راودت يوسف عليه السلام والنساء كن يلمنه على هذه المراودة لا على الحب. لأن الإنسان قد يحب شخص آخر والحب أمر قلبي ما يلام الإنسان. أنت تحب أي شيء ما حد يقول لك أن نلومك من ناحية عملية. نعم من ناحية قلبية وباطن وهذا شيء ثاني هذا بحث ثاني. أما بالواقع الخارجي الناس ينظرون إلى الفعل الخارجي، ما لهم شغل بالأمور الباطنية الأمور القلبية. الله عز وجل نعم ينظر إلى الإنسان من ناحية الباطن، لكن الناس ينظرون للناس من خلال الفعل الخارجي. أنت لو إنسان تكره إنسان تبغض إنسان ما حد يلومك إلا إذا صار أكو نتيجة عملية ذاك الوقت، للنتيجة العملية تلام. لكن مرة تقول أنا ما أحب فلان، لا تحبه كيفك، أكره فلان أكره فلان. أما نعم إذا تحول البغض إلى جانب عملي أدى إلى غيبتي، نقول الغيبة محرمة، واقع عملي صار. والعادة دلت على مراودته وهو الفعل الخارجي، لأنه الفعل الخارجي الذي يلام عليه، لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة لغلبة الحب المفرط على صاحبه. الإنسان يحب شخص نعم الحب يغلب عليه، لكن أمر باطني لا ننظر إليه، إنما اللوم يقع على الفعل الخارجي. فإحنا بين الحب والمراودة نقدم المرادة والمراودة لأنه فعل خارجي، والحب لأنه أمر باطني لا ننظر إليه، فإذا نقدم في مراودته. فلا يجوز أن يقدر في حبه ولا في شأنه لكونه شاملا له. نقول ليش ما نقدر الشأن؟ لأن إذا قلنا في شأنه راح يشمل الأمر الباطني والأمر الخارجي الفعل الخارجي، فإذا ما نحتاج إلى العم، نحن نريد خصوص الفعل الخارجي لكونه شاملا له. ويتعين أن يقدر في مراودته نظرا إلى العادة، لأن اللوم يقع على الأفعال. في سؤال؟ أمر مواضح، شرح العبارة ترى مهم هنا، إنه لابد تشرح العبارة بحيث تلائم شرح العبارة. توقع بأنه يأتي من الأول الثاني الثالث شرح عبارة. شنو هو؟ ما حد يقدر. لا تفصح عن حبك، إذا أفصحت بينت تلام على البيان اللي هو فعل خارجي، ما تلام على نفس الحب. تحب وتكره الإنسان ما حد يقدر يقيمك على أساس ما تحب. نعم الله عز وجل هو اللي يقيم على الأمور الباطنية. رابعا أن يدل العقل على الفعل، ويدل الشروع في الفعل على تعيين المحذوف. مثاله نحو بسم الله، فإن العقل يدل أو دل على أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء. شنو تعليقك على هذا؟ العقل ولا اللغة؟ اللغة. العقل ما له شغل بالأمور اللفظية الأمور اللغوية من طرق اللغة. ما في ما قل الآن العقل يدل جار، ما دخل العقل في الموضوع أصلا. لأن الأفضل أن نقول فإن اللغة دل على أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء، وهذا بحث لغوي. نريد أن نعين المحذوف. طالما قلنا أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، فما هو هذا المحذوف؟ نقول والشروع في الفعل يدل على أنه الفعل الذي شرع الشخص فيه. وشلون نقدر؟ قل أنت شنو قاعد تسوي؟ تريد أن تشرع بأي فعل؟ تريد أن تشرب فتقول بسم الله أشرب، تريد أن تكتب فبسم الله أكتب. فإذا الشروع بالفعل أنه بماذا تريد أن تفعل، من خلال هذا الفعل أنت تعين المحذوف. فإذا اللغة تقول بوجود أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، كيف نعين المحذوف؟ نأتي أنه ما الفعل الذي تريد أن تبدأ به، تشرع يعني تبدأ تشرع به. تقول تريد أن تبدأ بالكتابة، إذن بسم الله أكتب. تبدأ بشرب الماء، تقول بسم الله أشرب الماء. تريد أن تبدأ بأي شيء آخر، تقول بسم الله، وتجعل المحذوف هذا الفعل الذي تريد أن تبدأ به. ففي الكتابة يقدر بسم الله أكتب، وفي الأكل بسم الله آكل. وعلى هذا القياس آكل صير آكل، مثل ما أعطوني أكل أنا وأبي في الابتدائي كانوا يعطون سابقا، ما تغيروا المنهج ولا نفس المنهج لحد الآن.
شكرا.
نأتي مرة ثانية إلى شرح العبارة. أن يدل العقل على الحذف، نقول العقل راح يقول لك أكو محذوف هنا. شلون نعين المحذوف؟ نقول أنت ماذا تريد أن تفعل؟ من خلال فعلك نعين المحذوف. فإذن العقل على حسب الكتاب أنه دل على أن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف. ما هو هذا الفعل المحذوف؟ نسأل أنت ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تشرع بأي فعل؟ تريد أن تبدأ بأي فعل؟ تريد أن تبدأ بالكتاب فتقول بسم الله أكتب.
نغيرها يدل
اللغة. هي يدل اللغة طبعا، المثال اللغة، قد تأتي بمثال آخر. نعم، العقل يدل على الحذف والشروع في الفعل يدل على تعيين المحذوف. فإذا في النقطة الرابعة تقدر تأتي بعنوانين، أن يدل العقل أن يدل اللغة. طبعا مثال العقل ما عندي، أنا محتاج إلى تفكير حتى نأتي بأمثلة. خامسا، أن يدل العقل على الحذف ويدل الاقتران بالفعل على تعيين المحذوف. هناك كان عندي الشروع بالفعل، أبي أبدأ بعد ما بدأت. الآن الاقتران بالفعل يعني بدأت بالفعل، بدأت بالفعل، فعلى أساس البدء بالفعل، الفعل الذي بدأ به شرع فيه هو يكون المتعلق. كقولهم للمعرس بالرفاء والبنين، هم نفس الشيء. نأتي، اللغة تدل على وجود محذوف مو العقل. اللغة تدل على وجود محذوف لأن الجار والمجرور يتعلق إلى متعلق، يحتاج إلى متعلق. فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب، تحضر عرس تقول للمعرس بالرفاء والبنين، منك المال ومنها العيال، يقول شنو المتعلق؟ أنت أثناء وجودك بالعرس، يعني هذا بدأ الآن صار معرس، فبدأ بالفعل، شرع بالفعل. النقطة الرابعة كان بعد بداية الفعل، بعد ما دخل الفعل، الآن صار هو معرس. فإذن أثناء وجودك مع إعراس المخاطب تقول له بالرفاء والبنين، فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف، أي أعرست بالرفاء والبنين. والرفاء هو الالتئام والاتفاق، هذه الآن هي الرفاء أو الرفاهي، بالرفاه والبنين الآن حسب بحث اللغوي، ما أدري الآن هو حاط بالرفاه، يحتاج بحث لغوي نشوف أنه بالرفاه أو بالرفاه. والرفاء هو الالتئام والاتفاق، والباء للملابسة. شنو معنى الملابسة؟
تعلق
ممكن في وقت الملابسة، تعلق ممكن يصير، يعني الملابسة تكون، يقولون بأنه الملابسة تكون، ملابسة يعني العلاقة، هنقول علاقة، الملابسة لوجود العلاقة، والعلاقة علاقة الشيء بالشيء يكون بأدنى ملابسة كما يقولون، أقل علاقة الشخص شيء يكون بالشيء تقدر قلنا تخلي مضاف إليه، مثلا الولد يقول سيارتي، يضيف إلى نفسه لأنه له علاقة بصاحب السيارة الأب، فلوجود هذه العلاقة نسميها وجود ملابسة بينهما، وجود علاقة بينهما. ففي حالة وجود العلاقة بين الإعراس والرفاه والبنين، فما دام أنه توجد علاقة فتستطيع أن تقول أعرست بالرفاه والبنين. في سؤال؟ الدرس 19، الإطناب. إطناب العين زيادة، تطنب في العبارات، كل مرة يصير لفائدة ومرة يصير بدون فائدة، وبدون فائدة يصير حشو، كلمات زائدة فقط بلا معنى، بلا إفادة. أما الإطناب مع وجود الإفادة كما مر في التعريف. قال الإطناب كون اللفظ زائدا على المراد لفائدة، أما إلى لغير فائدة رح يصير حشو. والحشو تارة مفسد وتارة غير مفسد. وهو يحصل بهذه العبارات: واحد، الإيضاح بعد الإبهام، ذكر الخاص بعد العام، التكرير، الإيغال، التذييل، التكميل، التتميم، الاعتراض، ونذكرها بالتفصيل. أولا، الإيضاح بعد الإبهام وله فوائد. إذن شيء يكون مبهم مجمل بعدين تعطيه التفصيل. قل ما هي الفائدة؟ الفائدة الأولى: يرى المعنى في صورتين مختلفتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة. إذن تعطي شيء مبهم بعدين تفصل، إذن تعطي الأمرين بطريقتين. رأيت إنسانا حيوانا ناطقا مثلا، نعم، إجمال عندك، إبهام عندك، ثم تفصل أن هذا الإنسان حيوان ناطق مثلا. الثانية: يتمكن في النفس، يعني يترسخ، يتمكن في النفس فضل تمكن لما خلق، لما خلق الله النفوس، لما خلق الله النفوس عليه، لما خلق الله النفوس عليه، من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها. الله عز وجل خلق النفس بهذه الكيفية، إذا تذكر له شيء مبهم بعدين تفصل وتوضح يترسخ في النفس، يعني يترسخ في الذهن أكثر، في النفس أو في الذهن، فذن راح يتمكن أكثر، يترسخ بحيث انتزاعه يكون صعب من الذهن. نعم، زيادة التمكن
أوقع ترسخ.
ترسخ يعني قلنا يترسخ، يتمكن يعني يترسخ.
أوقع
شنو؟ أوقع كان أوقع يعني كان أكثر وقعا، كان أكثر وقعا، يعني يكون مثلا نذكر لك مبهم بعد يثبت أكثر. يعني أكثر تأثيرا، تأثيرا، قلت نفس الشيء تأثيرا. شنو كلمة قلتوها توا؟ تأثيرا عبد الله، تأثيرا، نعم، أكثر تأثيرا. أو أكثر تأثرا أو تأثيرا. الثالثة: تكمل لذة العلم. نعم، تكمل، تكمل، إذا كان يبي الاسم على أساس يمشي، يرى، يتمكن، ممكن يصير تكمل حتى يناسب معه. تمشي واحد اثنين ثلاثة، تستعمل أول شيء اسم، استعمل أسماء، تستعمل فعل، استعمل أفعال في التقسيمات. تكمل لذة العلم بالمعنى، لأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ. الإنسان لما يتعب يحصل الشيء يكون عنده يتمسك فيه أكثر. الإنسان الفقير من يشتغل يطلع فلسين، شوفه يصرف شوي شوي. أما إحنا في بلدنا ليش يصرفون؟ لأن الأموال تأتي بلا تعب، لذلك يصرف ما يهم. لو كان تعبان على الفلوس يمسك الفلوس عدل. نحو: ربي اشرح لي صدري. فإن نشرح يفيد طلب الشرح للشيء. ربي اشرح لي، تقول اشرح لي، ماذا اشرح لك؟ تقول صدري، فيأتي بعد الإبهام، وصدري يفيد تفسيره. إذن حينما تقول ربي اشرح لي، راح يأتي السؤال: ماذا اشرح لك؟ مو اشرح لي آية أو رواية أو عبارة، اشرح لي ماذا اشرح؟ فاشرح لي صدري. فراح يصير تكمل لذة العلم، انه عندك العلم انه بالشرح، ثم يأتي الشرح لهذا الشرح، انه يصير شرح للصدر، فتكمل لذة العلم، ان بالشرح تأتي بشيء من العلم، ثم تكمل هذا العلم، يصير عندك تفصيل اكثر، فتكمل لذة العلم لمن يكون عنده لذة العلم. احنا بلدنا ما عندنا لذة العلم.
الشيخ كذا يقول الإنسان طبعا الباب هو
مرة ثانية. طبعا تقدر نفس العبارات مرة تقدر تجيبها بالأول ينطبق على الأول على الثاني الثالث على حسب شرحك. ولذة العلم مهمة، يعني طالب العلم إذا ما يلتذ بالعلم ما ممكن يصير طالب علم، لأن يعني بعد فترة راح يمل الإنسان. لما تكتسب معلومة جديدة شوف نفسك إذا تلتذ بهذا المعلومة اللي كسبتها أنت طالب علم. أما إذا لا يصير على نحو الترف، بلدنا هم ترف العلمي كثير موجود، يعني يتعلم الإنسان من أجل أنه يتكلم مو من أجل أنه يحمل. والدليل أنه كثير من المتصدين هم يحاضرون وكذا، لكن من ناحية الأفعال ما ملتزمين بما يقولون. نفرض أنه شخص متصدي بناته ما محجبات حجاب شرعي، وليش متصدي؟ يعني متصدي معناته قاعد يقول كأنه أنا قدوة، أنا ببلغ الدين، أبي أهدي الناس إلى هذا الدين. المفروض يكون هو مهتدي قبل أن يهدي، فمن يهدي إلى الحق ولازم يكون إنسان مهتدي يكون حتى يهدي، أو أنه يسعى في طريق الهداية. أما إنسان ما يحجب، طبعا على سبيل المثال أن الإنسان قد يكون أفعال خافية كثيرة موجودة عنده، هذا الأمر الظاهري. فإذا ما يحجب بناته بحجاب شرع منهم صغار يمنون ينمون على هذا ويكبرون يتزوجون على نفس هذا الحجاب، مع أنه يأتي بأعمال كثيرة وقد يكون متصدي حتى للتدريس لإلقاء محاضرات، بس ما تقدر تطلب منه محاضرة في الحجاب، ما يقدر يتكلم. فإذن يدعو أشياء أخرى، وتأكدوا أفكارا خاطئة رح يعطي بعد ما متمكن من هذا الدين تمكن سليم حتى يعطي بعض المحاضرات، فرح يعطي آراء شخصية بعنوان دين. بقول نماذج هم موجودة، مرة بعض الأشخاص كانوا يطرحون بعض الأفكار ما يتناسب مع الدين، صار في النقاشات مثل أنت قاعد خالف آية قرآنية أصلا. مثلا البعض كان يقول أنه هذا الدين مثل القلم، متى ما تريد أن تستعمل تستعمل، في وقت الحاجة تطلع القلم، ما تبي تخلي القلم في جيبك. مثل أنت خالفت آية قرآنية، القرآن يقول ولباس التقوى ذلك خير، فالتقوى في الدين عبارة عن لباس للإنسان، ما يقدر ينزع اللباس يمشي بلا لباس. فاللباس يعني الدين دائما يكون موجود معك مثل اللباس، أما مو مثل القلم. قلم شيء مؤقت تحتاجه أو ما تحتاجه. فأكو أفكار من هذا النوع البعض يطرح لعدم تمكنه من دراسة هذا الدين، يعني أخذ هذا العلم بالمقدار الكافي، فأكو عنده آراء شخصية. وقد يعني بعض الشباب اللي يدرسون معه أيضا يأخذون هذه الأفكار يطبقونها، بدل ما أنه يعطي أفكار دينية راح تصير أفكار شخصية بلباس الدين. وهذا الشاب يأخذ والله الدين مثل القلم، متى ما أحتاجه أطلع، متى ما أحتاجه ما أطلع. إذن لابد أن طالب العلم أول ما يبدأ عند لذة اكتساب المعلومة، عند اكتساب المعلومة أفضل من أي شيء، أنه يروح مثلا أنه مثلا يروح البحر ولا أقرأ كتاب. طالب العلم نعم قد أحيانا من أجل ولد، أما هو من أجل نفسه ما يروح، يعني يقول أنا ألتذ أن أروح البحر، التذ هذا الالتذاذ تشيله تخلي مكان التذاذ باكتساب معلومة في البيت. نعم أنت تطلع الأولاد من أجل الأولاد، لا يكون من أجل نفسك. تقول أنه النفس تريد أن تروح، نعم قل ابتغوا لها طرائف الحكمة. نعم إذا وجودك في البحر يربطك بالله عز وجل، نعم ترى الكائنات ترى البحر ترى كذا ترى كذا يربطك بالله، نعم هذا يفيد أنه من طرائف الحكمة. أما البحر من أجل الترويح للترويح ما له قيمة. الناس اللي يسافرون الآن بالصيف مثلا يصرفون آلاف الدنانير يروح له مثلا دول غربية، نقول شنو استفدت دينيا؟ ربطك بالله شنو صار؟ يعني الصرف بلا فائدة. ما تقدر انه تروح لك مثلا زيارة ترتبط بالله، عمرة مثلا ترتبط بالله. طبعا هم لازم الباطن يتحرك مع العمل الظاهري حتى يستفيد من نفس العمل، فيصرفون آلاف الدنانير التزوا شوية صار ترويح للنفس، رجعوا مرة ثانية لضيقة الخلق، لأنه يعيش هذه الضيقة فيريد أن يصرف بأي طريقة. آلاف الدنانير تصرف، قد يكون ملايين الدنانير على سبيل المجموع على نحو المجموع، والجرائد عادة في آخر الصيف يحطون إحصائية كثر صرف، قد بالملايين الصرف. ملايين الدنانير تصرف في سفرات ما لها قيمة، وكثير من المؤمنين قاعد يسافرون إلى الدول الغربية، وش راح ينتج أو الدول الشرقية الآن صارت الموضة عندنا، فتصرف آلاف الدنانير. هذا الإنسان المؤمن شنو يستفيد من هذه السفر؟ يعني بعد رجوعي خلي يسأل أنا شنو صار عند اتصال بالله أكثر؟ قد هناك يأخر صلاته، قد هناك يقضي بعض الصلوات إذا خاصة السفرات الطويلة اللي قد تستمر مثلا يومين، إذا بيروح شرق آسيا فلوجي يأخذ له يومين، خلال اليومين صلاته شلون تكون؟ قد يصير عملية تأخير، أو أحيانا حتى قضاء بعض الصلوات ما يقدر يصلي، قاعد في مكان ما يستطيع أن يقوم ويصلي، فإذا راح يصير تأثير عكسي على الدين. والإنسان لابد أنه يستفيد من سفره التكامل، مو أنه يتساقل من خلال ما يفعل. فإذا لذة العلم ضرورية، من تقرأ الآن تكتسب معلومة لازم نفسك تلتذ بهذا العلم. أنت الآن إذا الآن شرح هذه العبارة فهمتها، لازم أنت الآن تنتعش بهذه المعلومة اللي اكتسبتها. فهذا طالب العلم، إذا طالب العلم تكون ما يكون عنده هذا الشعور بعد فترة يمل ويترك. عندنا نماذج من طلبة العلوم الدينية هم يأتون إلى قمة الفترة، بعد فترة يتركون يملون، لأن من قبل ما عندهم هذا التلذذ بالعلم. حتى أيام المدارس، أنت الآن طالب من يحل مسألة رياضية مفروض يحس بلذة أنه قدر يحل مسألة رياضية، مسألة فيزيائية، يشعر بهذه اللذة، هذا مؤهل يروح الحوزة لأنه يشعر بهذا. أما طالب هو كسلان ساقط مثلا بالمدارس وبي عندنا قم، البعض كان مثلا تاريخ ثالثة ثانوي ما مكمل، هو يأتي هناك هو نفسه ما يعرف شلون يدرس أصلا، فبعد فترة يترك، يظل سنة سنتين ثلاثة أحيانا يعني بعضهم أشهر بعضهم أيام محدودة ما يقدر يتحمل الجو، لأنه أول ما تبدأ بالمنطق ما مشكلة، أنه هذا المنطق هو يحتاج إلى دراسة، قطر يحتاج إلى دراسة، أول ما تبدأ بمجرد ما واحد يدخل المنطق أنه شنو هذه المعلومات، أول مرة ذهنه أصلا هو مثل ما يقولون جيم أصلا ما مشتغل قبل، الآن تبي تحركه، ما تحركه عن طريق المنطق، لازم يكون هو محركة من قبل وذهنه يكون مهيئ لتلقي المعلومات. فكانوا بعض الطلبة يأتون أول ما أسألهم كم نسبتكم بالثانوي يقول 62%، أقول له كيفك تستمر؟ بس ما راح تستمر، ما تقدر تستمر مع ذهن 62%، ما تقدر تستمر في الحوزة، لأن المعلومات اللي تعطى معلومات تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى فهم جانبين، إذا الطالب ما عنده قوة حفظ وقوة فهم ما ممكن يمشي في طريق الحوزة العلمية. العلوم صعبة، هي تحتاج جهة عندك حفظ وعندك فهم، يعني معلومات الآن تأخذها خلال 30 سنة، أنت هاي المعلومات لازم كلها تتذكرها. فإذا الإنسان الآن تأخذ النحو سنة الجاية ما تقدر تعرب جملة، ما تقدر تعرب كلمة، هنقول بعض الكلمات قد تنسى ما تعرف إعرابها، لكن مبتدأ خبر مثلا جملة اسمية جملة فعلية، الفعل الفاعل المفعول الحال التمييز، هذه الأمور لازم تكون موجودة بيد الطالب. وهي قلنا كله هو 40 قالب تحفظه، والنحو عبارة عن 40-50 إعراب، تصير إنسان نحو. لذلك الطالب هو يستغل هذا، لابد أنه لذة العلم تكون موجودة عند طالب العلم حتى يقدر يستمر في هذا الطريق. وللإيضاح بعد الإبهام موردان، ألف التوشيع. إذن عندنا موردين، أن يكون عندي إبهام بعدين يكون عندي تفصيل وإيضاح. ألف التوشيع وهو في اللغة لف القطن المندوف، شايفين احنا بالتلفزيون يطلعون القطن يلفونه حتى فيما بعد يسوون منه مثلا ملابس، هذا من ناحية المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي، وفي الاصطلاح أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما أو ثانيهما معطوف على الأول، نحو يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان. ما هما؟ هذا إبهام، خصلتان، تقول شنو الخصلتين؟ التفصيل الإيضاح، الحرص وطول الأمل. إذا فصلت وضحت بعد الإبهام، طبعا تأتي في عجز الكلام بمثنى، قد يكون بثلاثة بأربع، قد يكون بثلاث خصال، تأتي بالثلاث خصال. فإذا ما مقيد بالمثنى، نعم في هذا المثال يقصد أنه يأتي في عجز الكلام بمثنى، قد يكون شيء واحد، ويشب فيه خصلة، وتبين أنه ما هي هذه الخصلة، بثلاث خصال، بأربع خصال، بخمس خصال. وهذه موجودة كثيرة في الروايات، أنه يذكر الشيء يبهم بعدين يفصل، موجود كثير، أكو كتاب بعنوان العدد في الروايات أو شيء من هذا القبيل، نجمع واحد مجمع الروايات، اثنين مجمع الروايات، ثلاثة مجمع الروايات، وأظنه الباري الشيخ المشكيني، كأنه مواعظ العدد يمكن اسم الكتاب. فمجمع اثنين ثلاثة أربعة خمسة الروايات اللي فيها الأعداد.
فشفنا
دلالة نفس الطريقة هنا من نفس هنا إضافة بعد الإبهام. عجز يعني الأخير، صدر وعجز عندنا، الصدر بداية الكلام، العجز آخر الكلام. هذا نسميه توشيع. باب نعمة على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف. وهذا قلنا أنه ثلاث إعرابات في نعم العبد. خلنا نأخذ الثلاث إعرابات. طلب ايش عندهم اللي غايبين؟ استصحاب للعطلة. نعم العبد هذا واحد. باب نعمة على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف نحو نعم العبد هو أيوب. فراح يصير المخصوص، هذا المخصوص خبر خبر لمبتدأ محذوف. لما نقول نعم العبد أيوب بدون هو، يعني هو أيوب. لكن عندي هنا مبتدأ محذوف، يعني هو أيوب. وكذا عند من يجعله مبتدأ محذوف الخبر. ثانيا نعم العبد أيوب، يعني أيوب ممدوح نعم العبد، فراح يصير مبتدأ المخصوص مبتدأ والخبر محذوف. هذا الإعراب الثاني. والإعراب الثالث الإعراب المتعارف، نعم العبد أيوب، ويقول بخلاف من يجعله مبتدأ قدم عليه خبره، فأيوب مبتدأ مؤخر ونعم العبد جملة فعلية من الفعل والفاعل خبر مقدم. فصار عندي ثلاث إعرابات لنعم العبد أيوب، هذا إضافة على الدرس النحوي راح يصير عندنا. هذا نسألكم إياه في النحو في باب نعم، راح أجيب لكم إياه في الامتحان. زين بعد حفظه بعد شطرت لأن الجملة هي أيوب نعم العبد أيوب، يعني نعم العبد هو أيوب، فيصير هذا أيوب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. نفس الشيء الجملة هذا مبتدأ والخبر محذوف الجملة الثانية، والثالثة نفس على الإعراب المتعارف. نفس المعنى ما يختلف، المعنى واحد، لكن إذا قلنا بأن عدم التقدير أولى من التقدير راح يصير الثالث. وهذا الإعراب المتعارف ليش؟ لأنه في الأول والثاني عندي تقدير ما أحتاج إلى أن أقدر، بدل راح يصير الإعراب المتعارف هو اللي الإعراب المختار لأنه لا تقدير فيه.
أقول لنا رقم اثنين ممدوح للمؤمن.
نعم نعم العبد أيوب هذا راح يصير هو المحذوف والخبر محذوف تقديره ممدوح. شطبه هذا؟ لا يكون يأثر على الإعراب نعمل. فإذا نعمل عبد أيوب في الجمل الثلاثة في الإعرابات الثلاثة، لكن الاختلاف أنه في الأول والثاني عندي محذوفين. ما حذفنا شيء، جملة كاملة، جملة تامة، راح يصير مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية خبر مقدم. إذا نحن الآن في البلاغة، في البلاغة رقم ثلاثة ما نحتاجه، لأن قلنا توضيح بعد الإبهام. فإذا نعم على قول باب، نعم على قول من يجعل المخصوص كذا وكذا عندما يجعله كذا، بخلاف من يجعله مبتدأ قدم عليه خبره، لأن الكلام يكون حينئذ جملة واحدة. هذا نعم العبد أواب جملة، نعم العبد أيوب جملة واحدة. هذا الآن نكتة البلاغية ما موجودة هنا، موجودة في الأولى والثانية حتى يصير إبهام توضيح بعد الإبهام، لأن الكلام حينئذ جملة واحدة، وفي الجملة الواحدة بعد ما عندي إيضاح بعد الإبهام، ما عندي شيء مبهم حتى يصير شيء واضح. هو واضح نعم العبد أيوب. ووجه حسن باب نعمة سوى الإيضاح بعد الإبهام، نقول هل هناك نكات بلاغية أخرى موجودة في نعمة العبد أيوب؟ نقول نعم. فإذا عندي إيضاح بعد الإبهام، وجه الحسن الثاني إبراز الكلام في معرض الاعتدال أولا. روح للهامش، شنو معنات الاعتدال؟ من جهة الإطناب والإيجاز. يعني عندي الاعتدال، يعني توجد في الجملة أو يوجد في الجملة إطناب وإيجاز في نفس الوقت من جهة، لأن الإطناب عندي إيضاح بعد الإبهام على النكتة الأولى، النكتة البلاغية الأولى عندي مبهم وموضح، وعندي على الجملة الأولى والثانية عندي حذف فعندي إيجاز، كان حذف المبتدأ أو كان حذف الخبر فعندي إيجاز، لأن الإيجاز معناه الإتيان بألفاظ أقل ولكن يؤدي نفس المعنى. فإذا الاعتدال معناه أنه يوجد فيه إطناب من جهة وإيجاز من جهة أخرى. فإذا في باب نعمة عندي إيضاح بعد الإبهام، النكتة الأولى البلاغية، النكتة البلاغية الثانية أنه يوجد عندي إيجاز لأنه يوجد عندي حذف، كان حذف مبتدأ أو كان حذف الخبر. بعد وعندي نكتة ثانية ثالثة، وإيهام الجمع بين المتنافيين إطناب وإيجاز، فجمعت بين الإطناب والإيجاز فصار عندي جمع بين المتضادين بين المتنافيين. طبعا إيهام يعني أنه يوهمك، يعطيك وهم، إيهام من الوهم، راح تتوهم أنه يوجد متنافيين. متنافيين حسب المنطق شنو؟ أنهم شيء واحد يكون سواد وبياض في نفس الوقت، وهنا لا، ما عندي هذا التعريف المنطقي لا ينطبق. فإذا هو يوهمك أنه يوجد إطناب وإيجاز، ولكن الإطناب من جهة والإيجاز من جهة أخرى، هذا يكون أبيض في وقت ويكون أسود في وقت ثاني. أنت تتصور أنه متنافيين متضادين، لكن اختلاف الوقت هنا أيضا اختلاف الجهة، الإطناب والإيجاز من جهتين. فإذا ما عندي متنافيين، لكن حينما نقول إطناب وإيجاز تتصور تتوهم يتهيأ لك أنه يوجد فيه تنافي وتضاد، وإن كان في الواقع لا يوجد تنافي وتضاد بينهما، لأن الإطناب من جهة والإيجاز من جهة، ويشترط في المتضادين الحقيقيين أنهما يكونان من جهة واحدة. ولا شك قد نقرأ هذا، نقرأ الجمع بين المتنافيين أي الإطناب والإيجاز. ولا شك أن إيهام الجمع من الأمور المستغربة التي تستلذها النفس، رقم 7، لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة وهو محال. وهنا ليس كذلك لاختلاف الجهتين، إذ الإيجاز من جهة حذف المبتدأ والإطناب من جهة ذكر الخبر بعد ذكر ما يعمه، يعني العام بعدين تذكر الخبر، نعم العبد شيء عام تحدده فيه أيوب. كذلك مثلا حينما نقول هذا أب وابن، هل يوجد تضاد بينهما؟ نقول له ما يوجد تضاد، نفس الشخص هو أب من جهة وابن من جهة ثانية، فلا يوجد تضاد حقيقي بينهما. نعم نتوهم أنه يوجد تضاد لأننا نقول أب وابن. نأخذ استراحة 15 دقائق كالمعتاد ونكمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.